الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وروى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، كان الكلام في الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المعلم والمتعلم في أنفسهما، والرابع منها هو حسن الخلق زيادة على غيرهما، بحيث يكون أخلاق المعلم والمتعلم أكثر من أخلاق بقية الناس. فهذه ذكر فيها مجموعة من الروايات، وهو ذكر روايتين على الأقل. الرواية الثانية هي ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه، أو حق الفقيه، من لم يقنط الناس من رحمة الله. طبعا الفقيه قلنا أن تعبير فقيه في الروايات لعله يختلف عن المصطلح الفقهي الحالي. الآن الفقيه كأنه المتخصص مثلا بالفقه والأصول، والفقيه في الروايات أعم من ذلك، يعني ممكن يكون في التفسير، ممكن يكون في الفقه، ممكن يكون في علوم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، المتخصص فيها أو الفاهم لها المتمكن من معرفتها هو يسمى فقيه. فالفقيه هناك كأنه مصطلح أو تعبير لغوي أكثر من كونه مصطلح فقهي أو مصطلح خاص. فكأنه يقول يعني الشخص الذي يعد فاهما فقيه بمعنى الفهم، واصل إلى درجة عالية من الفهم للدين مثلا وللتشريعات. هذا الشخص كيف نكتشف أنه هذا شخص فقيه وشخص آخر ليس بفقيه؟ فيذكر: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه أو حق الفقيه. حق الفقيه يعني معناها الفقيه الواقعي، لأنه مثل حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين. فالحق يعني الفقيه الواقعي الناصح الذي لا تشوب فقهه جهالة، أو لا يشوب فقهه نوع من عدم الفهم في الواقع. يعني يسمي نفسه فقيه وهو في الواقع يعتبر نفسه فاهم وهو في الواقع غير فاهم. هذا الفقيه حق الفقيه. عندنا من يسمى فقهاء ما شاء الله كثير جدا، وطبعا عادة نظر أهل البيت إلى الأعم من المؤمنين وغير المؤمنين، إلى من الشيعة وغير الشيعة. فلذلك كثير من تفسيراتهم لما يقول حق الفقيه يريد يخرج الفقهاء الآخرون الذين أصلا لا يأخذون من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذول بالدرجة الأولى. ثم يأتي من هو متبع لأهل البيت، إما ملتزم بتعاليمهم فيدخل في حق الفقيه، أو غير ملتزم بتعاليمهم فيخرج من حق الفقيه، حتى لو سمي فقيها إلا أنه يخرج من حق الفقيه. فإذا هي لغتهم عايشين في وسط مختلف الطوائف، وأكثر الأحيان يتكلموا عن المجموع، يدخلون ويخرجون من المجموع. فيكون الفقيه حق الفقيه يعني الشخص الذي يعد فقيها واقعيا عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لابد تتوفر فيه مجموعة من الصفات. من لم يقنط الناس من رحمة الله، القنوط من رحمة الله طبعا هذه تعتبر من الكبائر، واحد يقنط من رحمة الله يعني خلاص يعتقد أن الله لن يرحمه حتى لو تاب وحتى لو استغفر وحتى لو ترك ما هو عليه وعاد إلى الحق، ولو ترك الذنوب وعاد إلى الالتزام، خلاص ما في. مثل أكو مذهب موجود كان عندهم عند الجماعة أن كل من يرتكب كبيرة فهو مخلد في النار، ما يفيده بعد تاب ما تاب رجع ما رجع، مستحيل أن يعود مرة ثانية أو يدخل في الجنة مجرد ارتكاب الكبيرة. طبعا هذا معناه شنو؟ أفرض أكثر المسلمين ارتكبوا مرة في عمرهم كبيرة من الكبائر، خلص معناها أنه لا تفكر بعد، تصلي وتصوم وتحج وتعود مرة ثانية ترجع إلى يعني إلى الجادة، ما في فائدة، خلص في النار في النار، ومو بس في النار، مخلد في النار، يعني ما فيها مجال للخروج إلى الجنة. زين إذا واحد هكذا أفرض عمره 16 سنة أو بالغ وارتكب كبيرة، أعطوه يعني صك إلى النار، خلود في النار، وباب أبواب الجنة مقفولة نهائي عقباله. طبعا مثل هذا نتيجة شنو؟ نتيجة هذا يقول لك على شنو بعد أنا أكمل وأصوم وأصلي وأتعب روحي وجو أنا نار نار، فخلص يعني القنط يقنط من رحمة، يقنطون الناس من رحمة الله، هذول يخرجهم الإمام خلص. لو تشوفه لو يقولوا لك هذا هو أفقه الفقهاء في زمانه، وهكذا هم طبعا يسووا لهم دعاية على أنهم هم أفقه الخلق في زمانه، بس خلاص الإمام يعطيه كلمة واضحة أن مثل هذا خلاص، من هذه تعرف أن هذا الشخص ليس بفقيه، وإنما هو مجرد فقيه شكلي، فقيه بالاسم وليس فقيه واقعي، وإنما فقيه مجرد الاسم يسموه فقيه لكنه ليس بفقيه. زين عندنا موجود في المدرسة شيء من هالنوع مر علينا بعد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيعتبر مثلا أو يحاول يفهمك هسه صح غلط، حاول يفهمك أنه إذا واحد تلبس بالشرك فما في مغفرة خلاص بعد، لا يحاول يصلح نفسه انتهى راح خلاص إلى، لأنه الله ما يغفر الشرك. زين أهم تقنيط يعني إذا الله ما يغفر الشرك انتهت القضية، رايح في جهنم رايح. زين لو عود صار مسلم ترك الشرك، ما عندهم هم يقولوا لا يغفر ويقفلوها عليه نهائي أو يحاولوا يفهموه بهالمعنى. طبعا موجود احنا عندنا انه لا يغفر ان يشرك به لو قدم على الله بشركه ما تاب، اما لو تاب قبل لا يموت ولو بلحظات الله سبحانه وتعالى يغفر. فذول يقفلون باب الرحمه على الناس، فيقنطون الناس من الله سبحانه وتعالى، يصير عنده قنوط خلاص، ما ايش الفائدة يعني؟ كنت مشرك الآن لو أسلمت من جديد شنو الفائدة ما دام هي نار نار؟ فبعضهم يعني بهذه الطريقة يوصلون الناس، فهو يقنط الناس من دخول من رحمة الله سبحانه وتعالى. وبعضهم حتى لو ما يقنط يخلي عندك مجرد احتمال، لو تسوي كل شيء احتمال النار موجود، لا احتمال لا بأس به. وهم دول الجماعة اللي يقول لك أنك أنت في النهاية سويت خير أو سويت شر، في النهاية أنت وهالقبضة اللي كانت هي إلى النار لا أبالي، لو إلى الجنة لا أبالي، وأنت ما تدري من أيه منهم. فعلى هذا صليت صمت كذا، يقول لكم مع ذلك يعني لو طول عمرك تصلي وتصوم وتحج وتزكي وتعمل كل الأعمال هم ممكن فآخر شيء تروح النار، لأنه على القبضة هي مو على عملك. وبالعكس لو كان كل طول عمره موبقات، هم طول عمره موبقات هم ممكن في القبضة لما قبضت كان في القبضة في الجهة الثانية مالت الجنة فيروح الجنة. فأنت تقول شنو؟ إن عملت احتمال أروح النار، وإن ما عملت هم احتمال أروح النار، إن عملت احتمال أروح الجنة، وإن ما عملت احتمال أروح يعني ما في شيء يحفزني على أحد الطرفين دون الآخر. عملت أو ما عملت هي النتيجة واحدة على القبضة وإن كانت. فهذا شنو يعني ليش أعمل؟ فالنتيجة هم يقنط الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى، يجعلها مو رحمة، يجعلها بالقرعة، دخول الجنة ودخول النار قرعة، مو بالرحمة ولا بالعمل، وإنما بالقرعة. واحد يحتمل يدخل، واحد يحتمل ما يدخل حسب الوضع. زين، إذن هذا نوع من التقنيط. بعض الناس ممكن تسمعوها أنه مثلا أفرض واحد كما بعض الأحيان نسمع مثلا أفرض واحد مرتكب بعض المحرمات، فأنت ماذا مرتكب؟ ليش تصلي؟ ليش تروح مثلا الحج؟ ليش تروح العمرة؟ ليش تروح الزور؟ ليش؟ خب هذه إليها عقابها وهذه إليها ثوابها. فش معنى يعني إذا ارتكب محرم يعني معناها كل أعماله الثانية ما يسويها الزينة؟ لا، يستغفر من المحرم وحاول، يعني أنت تأمره بس بعدم تكرار المحرم، مو تنهى عن الطاعات. يشوف الفرق، واحد يعمل طاعات وعمل محرمات، أو يعمل طاعات ويعمل محرمات مستمر افرض. فأنا شنو وظيفتي هنا؟ أنهى عن الطاعات لو أنهى عن المحرمات. المفروض أنهى عن المحرمات، يعني أركز إليه على ترك المحرمات، وبالعكس أشد إيده على الطاعات وأقول لك أكثر منها، وهذه هي اللي تخفف عليك العقاب مال المعاصي السابقة وتمحو المعاصي السابقة. مو أقول له لا تسوي الحاجات الزينة لأنك تعمل حاجات مو زينة، لا، هذا نوع من التقنيط. يقول له ما يفيدك أنت زيارة حاج عمرة ما أدري شنو، ما دام أنت تسوي كذا هذه كلها ما تفيدك. هذا نوع من التقنيط أيضا من رحمة الله. الله أرحم من هذا الذي يقولون، يعني الله سبحانه وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا. تتصور لو كل أعماله سيئة وعنده ذرة حسنة يجيبها إليه، ولو كل أعماله سيئة أو كل أعماله حسنة وعنده ذرة سيئة يجيبها إليه بعد يغفر أو شيء. فإذا هذا المفروض أن ينظر إليه، فيلاحظ الله سبحانه وتعالى بأنه رحيم. لا تقنط الناس من الرحمة وتقول لا والله كل ما سوينا كل ما فعلنا مستحيل أن الله يعطينا، مستحيل أن الله يرحمنا، مستحيل أن الله يغدق علينا. يبخلون الله بشكل غريب عجيب غريب، يعني تلاحظ بعضهم يبخل الله وكأنه هو اللي بيحاسب الناس وهو اللي بيعطيهم، مو الله. الإنسان كأنه الإنسان أنا كأني أنا اللي بوزع الرحمة، مو الله اللي بيوزع الرحمة. هو صحيح كلامه، لو إحنا اللي نوزع الرحمة كان ما نعطي أحد، لكن الرحمة ليست بيدنا. قل لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق. لو الأمور بيدنا صدق هذا الكلام، مثل ما الآن إذا صارت الأموال بيدنا، يعني صار واحد من عندنا عنده مليار مثلا، يصير يعطي من المليار بالريال يوزع على يعطي الناس، وقد بدل ما يعطي الناس يروح ياخذ من الناس حتى يحط على المليار، مع أنه يقول مليار إيش حاجتك به أنت، يعني ما لك حاجة فيه غير تحتاج إلى أكل وشرب مقدار بسيط في السنة، هذا اللي بتاخذه وهذا اللي بتروح به، البقية كله وبال عليك وحساب عليه. فيخشون من الإنفاق، بس ما بيصيب فقر هو لو وزع، خلي يوزع إلى مثلا 10 مليون يخلي عنده مثلا من المليار، يخليها لعشرة مليون بيعيش عيشة طيبة، يعني ما بيعيش عيشة سيئة. زين ليش ما ينفق مع أنه لن يتضرر بإنفاق؟ أفرض خلنا ينفق نصف مليار وعنده نصف، إيش بيضره؟ لن يتضرر، لا ولن تتضرر دنياه، تبقى دنياه كم بيعيش أحسن واحد من كأحسن واحد ممكن أن يعيش، أنه أكثرها تصير على الورق خلاص، هي بعد ما تزيد ما عنده إلا أوراق يوقعها، والله عندك كذا وعندك كذا، الذي جمع مالا وعدده كل يوم بس حساب، ما عنده غير هذا. ليش ما يصرف؟ بس خلاص هو عنده الشح، هذا شح النفس. لو عندهم رحمة الله لشحوا بها كما يشحون بأموالهم. فبعضهم يتعامل ويا الحسنات اللي الله ينطيها الناس ويا الرحمات اللي الله ينزلها على الناس كما يتعاملون هم مع أموالهم، بس هذه لغة بخل، والله سبحانه وتعالى لغة كرم، فما يمكن أن تحسب الله مثل ما تحسب نفسك. فإذا هناك من يقنط الناس من رحمة الله، وهذا خلاف ما عرف الله، يعني الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، فما المفروض أن يقنط الناس من الرحمة. فيقول لك الفقيه اللي فاهم الدين ويعرف واقع الدين وواقع ما جاء الله سبحانه وتعالى به، ما يمكن يصدر منه أن يقنط الناس عن رحمة الله، وأن يخلي الناس خلاص يعني تحس أنهم رايحين جهنم رايحين جهنم، ما فيها فائدة، أن الله ما بيعطيهم ما بيعطيهم، أنهم ما يستاهلوا وانتهت القضية. هذا مو فقيه، اللي يتعامل بهالطريقة هذا مو فقيه. إذن الفقيه حق الفقيه لا يقنط الناس من رحمة الله. ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، هذا واحد. بعد صفة ثانية، ولم يؤمنهم من عذاب الله. مو الجماعة قالوا جابوا رواية عن أهل بدر أن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، فسوي اللي تبغى خلاص، ما فيها عليك شيء، ما عليك من أي عذاب. فنفس الكلام، أن يؤمنهم بحيث أنه إن عملت فأنت في الجنة، وإن لم تعمل فأنت في الجنة، إن عملت ليس عليك أي عقاب، وإن لم تعمل فليس عليك أي عقاب. وهذا هم نفس الشيء، هذا يسموه تأمين من مكر الله، يعبر عنه التأمين من مكر الله، أن الإنسان يعني سوى اللي تبغى من منبوقات مخالفات، سوى اللي تريد، ما بيصيبك شيء ولن تتأثر، يعني سويت ما سويت ما تتأثر. يقول أيضا هذا مو فقيه، اللي يتعامل بهذه الطريقة ليس بفقيه. احنا عدنا مثلا انه بعض الروايات تشير الى ان المؤمنون مثلا لا يعاقبون في النار مثلا، لكن لا تؤمنهم من مكر الله، لانه تقول لهم اكو عقاب اكو عقابات اخرى، يعني عقاب في الدنيا، عقاب في عالم البرزخ، عقاب في فترة الحساب، فأكو عقاب. أنت تتصور وافرض هنا إذا واحد ارتكب ذنب ينسجن 10 سنين، بس إذا واحد مرتكب ذنب ممكن أن يتأذى 1000 سنة في عالم مثلا في عالم الحساب، مو في عالم، أو ما أدري كم 1000 سنة في عالم البرزخ. فهنا فيه يعني ما يقول له والله ماكو نهائي أي معاقبة أو أي محاسبة وماكو شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، أصنع ما شئت فأنت مغفور لك. فهذا ما هذا تأمين من مكر الله. فإذا لا التقنيط من رحمة الله صحيح، ولا يعني فلا يعمله فقيه، ولا التأمين من مكر الله أيضا صحيح ويعمله فقيه. يعني اللي تشوف واحد شخص يأمنك انك سوي اللي تبغاه، اقتل اسرق سوي ما ادري شنو كذا، ما عليك شيء خلاص، هذا تأمين من مكر الله. او صليت صمت حجيت سويت اي شيء فانت ايضا في النار، تقنيط من رحمة الله. لا هذا صح ولا هذا صح، لا هذا شغل فقيه ولا هذا شغل فقيه. اذا دائما تخلي الناس بين وسط. ولعل الأئمة لو تلاحظوا رواياتهم تشوف فيها جهة، تشوف فيها حتى على الشيعة تشوف فيها جهتين، تحصل بعض الروايات من كان في بلد فيها 1000 وفيهم من هو أورع من فليس من شيعتنا، وتحصل مثلا ذاك يجي يقول له والله لا يدخل النار منكم 10، ثم يقول له والله لا يدخل النار منكم 1. كيف يعني هذه وكيف هذه؟ في ناس معتقد أنه بيدخل النار بيدخل على كل حال، قانط يعني أو واصل إلى درجة شبيه قريبة من القنوط بسبب الإعلام اللي يقنط، فيجي بعض الروايات وتمسح عليه، ترجعه إلى الرحمة، أنه ترى أكو رحمة واسعة وكبيرة جدا. وأكو ناس لا والله مأمن جاهز كل شيء ما عنده مانع يسويه، يعني خلص رايحين الجنة رايحين الجنة، لأن احنا من الشيعة، يضيق لمفهوم الشيعة، مو كل واحد يسمي روحه شيعي يكون شيعي، فيخليه رجع شوي خوفه من النار. فهو المفروض الواحد يكون بين الخوف والرجاء، لا يصير خوف بلا رجاء فيصير قنوط، ولا رجاء بلا خوف فيصير أمن من مكر الله. فدائما يكون العالم أو الفقيه حق الفقيه يصير يخليها بين الاثنين، بين مرة كذا ومرة كذا، أو دائما إن مال إلى الأمن رجعه إلى الخوف، وإن مال إلى الخوف رجعه إلى الأمن، فيكون دائما في الوسط بين الأمن وبين الخوف، بين الخوف وبين الرجاء. فهذه مهمة الفقيه حق الفقيه. ولم يرخص لهم في معاصي الله. طبعا هنا فرق بين العلماء الذين هم عادة مع السلاطين، مثلا بني العباس وغيرهم، اللي كان السلطان يفتي وهو يوقع ايش يريد، بعض الاشياء محرمة يريدها حلال هذا خب يريد يسويها، فيجي يدور لطريق حتى تصير حلا، ممكن الناس تبغى شيء حلا فيروح يسوي حلا. مرة كان القرضاوي جابوه يعني على التلفزيون، فيريد يحلل، كان على التمثيل وأنه إله دخل وما أدري شنه كذا، فوائد للدولة وإلى آخره. ف يعني من ضمن كلامه يحاول أو أفتى بأنه ماكو مانع من هالأفرض التبرج وما التبرج الموجود في التمثيل، بس بالأشياء غير أشد من التبرج، يعني باعتبار أنها فيها فائدة وفيها كذا. لطيف المذيع يقول لهذه مو لازم، مثلا الدولة الفلانية حصلت على جوائز عالمية وما عندهم ولا يعني ممثلة متبرجة مثلا، فما هو لازم إلا تفتي بالجواز التبرج علشان تجي مبلغ من المال. ما عندما يعني يحلل معاصي الله سبحانه وتعالى عشان كسب المال، ما في عندنا هالقانون في الفقه. أي فقه اللي يجوز حرام حتى أكسب مال؟ مش لا تكسب مال ولا ترتكب الحرام. فإذا الفقيه ما يمكن أن يرخص في المعاصي، الناس طلبتها، الدولة طلبتها، الضغوط ضغطت عليه في تجويز المعاصي، مثلا أعطي الأموال حتى يجوز المعاصي. مواك واحد كان يعني بيفتي فتوى اللي يفتى في الموسيقى أو في حلية الأغاني حتى يعلنها استلم مبلغ، قامت عليه الدنيا، فالمفروض يتراجع عن الفتوى حسب كلام الجرائد، يعني أنه لما أراد يتراجع عن الفتوى هم طلب مبلغ ثاني حتى يعلن التراجع على عن الفتوى. فهم هذه يعني الفتوى بفلوس والتراجع عنها بفلوس، هذا تاجر مو فقيه، تاجر مو فقيه. وهكذا كثير يعني موجود من هذا النوع. فإذا هذول أيضا يعني يسمي روحه فقيه وما شنو، بس هو في الواقع ليس بفقيه حق الفقيه، يعني فقيه شكلي وليس فقيه واقعي. ولم يترك القرآن رغبة عنه في غيره، لم يترك القرآن بحيث أنه يروح إلى كتب أخرى يعتمد عليها ويترك القرآن. احنا عندنا نظام واضح وصريح، والجماعة ما هو عندهم، وهو أن ما خالف القرآن فاضربوا به عرض الحائط، ما خالف القرآن فهو زخرف وإلى آخره. يعني عندنا قاعدة، أي فكرة تخالف القرآن ما نعمل بها ولا نقبل بها. فما عندنا شيء نرغب فيه عن القرآن، لأنه خلص هو القرآن هو الأساس عندنا، يعني هو المدار. فروايات ما روايات توافق القرآن أهلا وسهلا، ما توافق لا نعمل بهذه الروايات. فليس عندنا شيء آخر يعني نتعامل بيكون أولى من القرآن. طبعا إذا بيترك هكذا، في عندهم كلام علينا أنه مثلا هل أنتم تهتمون بالقرآن بتلاوة القرآن وإلى آخره. طبعا فرق بينهم، إشكالهم علينا في تلاوة القرآن الشكلية، يعني أن أنطق الحروف بشكل صحيح، أجود الألفاظ، أجيب المقامات مثلا والترتيل والتلحين. كل في عالم الألفاظ فقط وليس في عالم المعاني. فإشكالهم علينا أنكم لا تهتمون بألفاظ القرآن حفظا وتجويدا، احنا إشكالنا عليهم لا تهتمون بمعاني القرآن، أنه أنا حتى لو ما قرأت الآية صحيح لكن أعمل بها من تفسيرها وأدقق على تفسيرها وأبحث في الآيات الأخرى المناسبة، إلى ألاحظ معاني الآيات والجمع بينها والروايات، وألاحظ الآيات النتيجة، يعني أعمل بالآية حتى لو ما قرأتها صح. هو يقرأها صح ولكنه لا يعمل بها، لأنه لا يجاوز، لا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. لما تيجي تسأل عن معنى الآية ما، ولذلك علماءنا دائما يقولوا لهم كل خلاص أنت قرأ الآية وأنا أشرحها، ماكو مشكلة، إنه هذا يعرف لفظ الآية والعالم الشيعي يعرف معنى الآية. فهذا مو إشكال أني أنا طبعا نوع يعني نقص في الكمال بلا إشكال، نقص في الكمال، لو كان هم تلاوة وهم معنى أفضل، ولكن معنى بلا تلاوة خير من تلاوة بلا معنى، خير من أن يقرأ لا يجاوز تراقيه لا يدري ماذا يقرأ. أن هذا مثل يحمل أسفارا، حامل للكتاب يحفظ التوراة كلها لكن لا يعمل بها ولا يدري ما فيها، هذا نفس الشيء، حامل القرآن كله لكن لا يدري ما فيه. هذا يدري ما في القرآن وإن كان لا يحفظ نصوص القرآن، ما يشترط الحفظ ما كان مشترط يعني، أكثر الناس ما كانت تحفظ القرآن، ولكن العمل به هو الأهم. فعلى كل حال، إذن الكلام أن في رواية عن الإمام أعتقد العسكري أو الإمام الباقر: أقمتم حروفه وضيعتم حدوده، فيخاطب الأطراف الثانية: أقمتم حروفه، حرف بالدقة وبالغنة وبلغنة وما أدري شنهم جبتوها مضبوط، أقمتم حروفه، ولكن حدوده، اللي هي الحدود يعني شنو؟ يعني الأحكام الموجودة فيه، الأفكار الموجودة في القرآن ضيعتوها، ما أخذتوها من أهلها أصلا، وما استفدت منها من أهلها. ولم يترك القرآن رغبة عنه في غيره، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمه، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.